الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئه بباب قصر الصلاة. تفضل شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة. ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا، ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة. أحدها أن تكون في سفر طويل قدره 4 برد، وهي 16 فرسخا، 48 ميلا بالهاشمي، وذلك نحو 2 قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة، لا تقصروا في أدنى من 4 برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز القصر فيها كمسيرة 3 أيام. ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز القصر فيها كمسيرة 3 أيام. وسواء كان في بر
كمسيرة 3 أيام، لأنها محل اتفاق، إحنا فيه يقولون مسيرة 3 أيام. نعم.
وسواء كان في بر أو بحر، لأن الاعتبار بالفراسخ، وإن شك في قدر السفر لم يبح القصر، لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك. والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر، فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة، ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا، متى وجده رجع أو أقام لم يقصر، ولو سافر شهرا. ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه فله القصر، لأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر، فإذا وصل حصنهم أتم حينئذ نص عليه.
ليش نصب بلدا؟ كانت يقصد فهي بلد. نعم.
وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة، فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، لأنه سفر يقصر في مثله، فجاز له القصر كما لو لم يكن له طريق سواه. فصل. والثاني أن يكون السفر مباحا، فإن سافر لمعصية كالآبق وقطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر، ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، ولا يرد الشرع بذلك. فصل. والثالث شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، فله القصر بين حيطان البساتين، لأنها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنى. وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء، وإن كانت حيطانه قائمة فقال القاضي: لا يقصر حتى يفارقها، لأنه يمكن السكنى فيها. وقال الآمدي: له القصر بينهما، لأنها غير معتمدة للسكنى، فهي كالبساتين. فصل. الرابع أن ينوي القصر مع نية الإحرام. وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى النية، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام. ولنا أن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل.
ما شاء الخلاف هنا، هل نية الإتمام والقصر أمور مقصودة؟ هل الإتمام والقصر أمور مقصودة في الصلاة وبالتالي لا بد من أن ينويها كما في عين الصلاة، أو أنها أمور غير مقصودة لذاتها وبالتالي فإنه لا يشترط نيتها كالأداء والقضاء؟ والأظهر أنه لا يشترط النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة الذين صلوا معه: فإنا قوم سفر، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فكأنهم قصروها بنية القصر، ومع ذلك كان الواجب عليهم الإتمام فصحت صلاتهم. نعم.
فإن شك في القصر لزمه الإتمام لأنه الأصل، فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى سفر قصير أو معصية لزمه إتمام الصلاة، ولزم من خلفه متابعته، ولزم من خلفه متابعته لأن نية الأربع أو ما يوجبها قد وجد، فلزمته الأربع كما لو نواه في الابتداء. ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة لأنه فعل ما يعتقد تحريمه. فصل الخامس: ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر، فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها لأنه تعين فعلها أربعا فلم يجز النقصان فيها، كما لو نوى أربع ركعات، ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع، ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها كذلك.
لذلك
ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها لذلك. وحكي عنه أنه له قصرها لأنها صلاة مؤدات في السفر فأشبه ما لو دخل وقتها فيه.
منشأ الخلاف هنا: هل المعتبر في وقت الوجوب هو وقت الفعل أو وقت الدخول الصلاة؟ والذي يظهر أنه يقصر الصلاة، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق بين الضرب قبل دخول الوقت والضرب بعد دخول الوقت.
ولو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت به في أثناء الصلاة، أو أحرم بها في السفر فدخلت البلد في أثناء الصلاة لم يقصر، لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، ووجد أحد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح. وإن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أتمها لذلك، وإن ذكرها في السفر أو في سفر آخر قصر، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر وكان له قصرها كما لو أداها. ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر. فصل السادس: ألا يأتم بمقيم. فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها، لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه الإمام أحمد. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا لائتمامه بالمقيم، ومن ائتم بالمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك لأنها تعينت عليه تامة لائتمامه بمقيم. ومن أحرم مع من يظن،
ولذلك يقولون: من صلى مع إمام، إذا صلى مسافر مع إمام مقيم فقصر صلاته ركعتين فإنه يلزمه أن يعيدها أربعا. لذلك هذه من المسائل التي يضعون فيها لغزا.
ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام، وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية. وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه. فيقصر بقصره ويتم بإتمامه، وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أنه مسافر، وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، لزم المقيم الإتمام، ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا قوم سفر، لما روى عمران بن حصين قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر، رواه أبو داود. وإن أتم الإمام بهم صحة الصلاة، وعنه تفسد صلاة المقيمين لأنهم أتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين، والأول المذهب لأن الإتمام يلزمه بنيته. وإن نسي
من شر خلاف هنا أنا ما زاد عن حد الواجب، هل يعتبر واجبا أو يعتبر مستحبا؟ فإن قلنا بأنه واجب فحينئذ نصحح صلاة المأمومين.
وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلس ولا يلزمه الإتمام، لأن الموجب للإتمام نيته أو ائتمامه بمقيم ولم يوجد، فإن جلس سجد للسهو وله أن يتم. فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام أو نوى الإتمام لزمهم متابعته، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك، فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا، وإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته، فإن تابعوه فقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا في الصلاة عمدا، والصحيح أنها لا تفسد لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام عمدا، فلا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الأقوال.
هذا التردد، هذه الركعة بين ثالثة الفجر وثالثة العصر.
وإذا صلى بهم الأربعة سهوا سجد للسهو وليس بواجب عليه، لأنها زيارة لا يبطل عمدها فلا يجب له،
لا يبطل،
لأنها زيارة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة. فصل. وللمسافر أن يقصر وله أن يتم، لقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت، رواه أبو داود الطيالسي. ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا، والقصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه، قال عبد الرحمن بن يزيد صلى عثمان أربعا فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق، ولو وددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان، متفق عليه. وأتى ابن عباس رجل فقال إني كنت مع صاحب لي في السفر فكنت أتم وصاحبي يقصر، فقال بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم. فصل. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر. وعنه إن نوى الإقامة 4 أيام أتم، لأن 3 حد القلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، رواه أبو داود.
الأول يقول أكثر من 21 صلاة، والثاني يقول إنه الإقامة 4 أيام. فرق صلاة واحدة، أربع أيام، أربعة في خمسة بعشرين، وذاك 21.
فإذا قام أربعا فقد زاد على حد القلة فيتم. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد. قال أنس: أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه،
إنها أربعة أيام في مكة، ويوم في منى، ويوم في عرفة، وثلاثة أيام في منى، وأربعة أيام في منى، هذه عشرة أيام، لكنها ليست إقامة في محل واحد، بالتالي فلا منافاة بينها وبين ما يذكرونه من ضابط الإقامة.
لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشرة. وفي هذا الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وهي مقصده. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرا. ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه، ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس. فصل: ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر، وإن أقام دهرا، مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها، أو جهاد، أو حبس سلطان، أو عدو، أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة، رواه البخاري. وأقام بتبوك 20 يوما يقصر، رواه الإمام أحمد. وقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر، وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وإن قال: إن لقيت فلانا أقمت، وإلا لم أقم، لم يبطل حكم سفره، لأنه لم يعزم على الإقامة. فصل: والملاح الذي أهله في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها، وليس له نية المقام ببلد لا يقصر، نص عليه
المقام.
ولا بيت له غيرها، وليس له نية المقام ببلد لا يقصر، نص عليه، لأنه غير ضاعن عن بلده ومنزله، فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي: والمكاري والفيج مثله في ذلك. الفيج وش
يقول لي؟ يحمل الخبر، مسؤول نقل الأخبار.
والمكاري والفيج مثله في ذلك.
ما يقعد كل شوية في بلد.
والأولى إباحة القصر
ليستأجر لي.
والأولى إباحة القصر لهما لدخولهما في النصوص المبيحة، وامتناع قياسهما على الملاح لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر، وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه بخلاف الملاح.
من شاء الخلاف في هذا هو تردد هؤلاء بين المسافر وبين الملاح الذي معه أهله. فمن لاحظ أن الملاح يجيز له القصر لأن أهله معه، لم يجد من لاحظ أن الملاح لم يجز له القصر لأن أهله معه، قال هؤلاء أهلهم ليسوا معه وبالتالي فإنهم يقصرون. ومن قال بأن السبب في الملاح هو كونه لا يتوقف وبالتالي فظهر سفينته بمثابة مدينته، قال هؤلاء أيضا ظهور خيلهم بمثابة مدنهم. هذا من شاء الخلاف. نعم.
باب الجمع بين الصفين. وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح للقصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وخص الخرق الجمع بهذه الحالة، إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية، وروي نحوه عن أحمد. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره،
يعني في أول الوقت وآخره،
وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي هذا حديث حسن. وروى ابن عباس نحوه، وروى أنس نحوه، أخرجه البخاري. ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط.
من شاء الخلاف في القضايا الأولى، هل هو الاختلاف في اسم السفر، هل المراد به الخروج من بلده أو المراد به التنقل من مكان إلى آخر؟ نعم.
الشرط الأول،
فإن جمع
بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى، لأنها نية تفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى، لأنه موضع الجمع بين الصلاتين. فإذا لم تتأخر،
من شاء الخلاف هنا هو هل الصلاتان أصبحت بمثابة صلاة واحدة وبالتالي لا بد من النية قبل بدء الأولى، أو أن لكل صلاة حكمها؟
فإذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال أبو بكر لا يحتاج الجمع إلى نية كقوله في القصر، وقد مضى الكلام معه.
هذا مبني على مسألة هل نية الجمع، هل الجمع أمر مقصود وبالتالي لا بد من نيته، أو هو أمر يقع عارضا؟
الشرط الثاني ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف، فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل، وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين.
من شاء هاتين الروايتين، هل التفريق طويل أو قصير؟
نعم. الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيها، فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر، وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر إلى
ينوي التأخير للجمع، وهذه النية تكون في وقت الأولى. نعم.
وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية، ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها، وقد جوز له التأخير، ولا يعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين، لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. فصل. والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على الليل، ولا يصح، لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته، فلا يقاس عليه غيره. والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج مثله في هذا. فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه. وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال؟ على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. والوحل بمجرده مبيح للجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة، فهو كالمطر. وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان.
من هذه الأقوال؟ هل الجمع في المطر بين المغرب والعشاء هو لمعنى خاص بذات المطر وبالتالي لا يقاس عليه غيره، أو يقال بأن الجمع هنا جمع رخصة والرخص لا يقاس عليها، أو نقول بأن الجمع لمعنى وبالتالي كل ما وجد فيه هذه المعنى فإنه يجوز له الجمع؟ عبرة بالمعاني.
فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، ولم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحملة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض، ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله أي ذلك كان أسهل عليه فعله.
منصوب بالاشتغال.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت.
يقدم.
كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلب للأسهل، فكذلك المريض. وإن كان الجمع عنده واحدا فالأفضل التأخير. فأما الجمع في المطر فلا تحصل
يعني التقديم والتأخير.
وإن كان الجميع عنده واحدا فالأفضل التأخير. فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء للمغرب، فيكون ذلك الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبون نواصل صفحتين؟ خلينا نواصل.
باب صلاة المريض إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاكٍ. وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته. فإذا سجد على وسالة بين يديه جاز، لأن أم سلمة سجدت على وسالة لرمد بها، ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. وإن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم يمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره.
والأولى أن يقدم صلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة تراعى في الخوف وتترك بعض الواجبات من أجلها. نعم. وإن تقوس
ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته، ثم انحنى في الركوع قليلا آخر. وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، جاز ذلك، لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها، ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، لحديث عمران: وإن صلى على جنبه الأيسر، جاز للخبر، ولأنه يستقبل القبلة به. وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها، جاز، لأنه نوع استقبال، ويحتمل ألا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره يومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه
يعني حدك عينه،
ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته، وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه، لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. فصل. ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته، لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته. وروى يعلى بن أمية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون ويجعلون السجود أخفض من الركوع، رواه الأثرم والترمذي. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين، متفق عليه. وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان، إحداهما تجوز، اختارها أبو بكر، لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر. والثاني لا تجوز، لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين. فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة، لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدو، والله أعلم.
بارك الله فيكم ووفقكم الله الخير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مر ببلد له زيد أهل أو ماشية أتم. أن ذلك يروى عن عثمان، ليس يروى عن عثمان صلى الله عليه وسلم، ما هو أعم من ذلك بأنه لا يرى القصر في الصلاة في السفر.
لما تأهل في مكة امتنع من قصر الصلاة لمنى،
من كان له أهل فهل يلحق به من كان له بيت مستقر مستقر حاله فيه كان له بيتين في بلدين؟
أهم شيء الأهل.
شو مقصود بالمال ماشي؟ قال أهل أو مال
ماشي.
في قبلها قال مال.
متى مر المسافر بلد له به أهل أو ماشية فتم، لأن ذلك يروى عن عثمان.
قبلها قال مال.
فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا التجارة والأشياء. الذي يظهر أن النصوص عامة، وبالتالي لم تفرق بين من كان له أهل وغيره. اجتهاد عثمان خالفه فيه غيره من الصحابة. بارك الله فيك.